السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. هذا الحديث رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاجتهاد في نوافل العبادات، نوافل الصلاة ونوافل الصيام. فالصلاة المفروضة خمس صلوات، ولكن العبد قد يعتريه النقص في صلاته، ولهذا شرع له أن يحرص على النوافل، سواء كانت الرواتب أو صلاة الضحى أو قيام الليل، لما فيها من تكميل الفرائض ورفعة الدرجات وجلب محبة الله عز وجل ومرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفضل هذه النوافل قيام الليل، وأفضل نوافل الصوم الصيام في شهر الله المحرم، خلافا لكثير ممن يجهل مثل هذه الأحكام. فصار كثير من المسلمين لجهلهم يعظمون الصيام في شهر رجب، مع أنه لا يعلم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل صوم رجب، وقد نص على ذلك أئمة الحديث أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في فضل الصيام في شهر رجب، وإنما هو كسائر الشهور يصام فيه الاثنين والخميس وأيام البيض ونحو ذلك. وأما صيام شهر الله المحرم الصيام فيه والإكثار من ذلك، فقد رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك كما في هذا الحديث. وأفضل ما يصام فيه صيام اليوم العاشر، اليوم العاشر من شهر محرم، صامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، وكان فرضا وواجبا، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ونسخ صومه الفرض فيه بصيام شهر رمضان، وصار مستحبا. ثم أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستحباب حين رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه، أي ما الحامل على صيامه عندكم؟ فقالوا هذا يوم عظيم، أي اليوم العاشر من شهر محرم، هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أحق بموسى منكم، كما في حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم، وجاء في رواية قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي يزيد معه صيام التاسع مخالفة لليهود، والأصل هو صيام العاشر، فإن جمع معه صيام التاسع كان أعظم أجرا وأفضل. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فضل صيام اليوم العاشر كما في حديث أبي قتادة عند الإمام مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية ذنوب سنة كاملة في صيام يوم، فاحرص على هذا الفضل العظيم أيها المؤمن عبد الله. وتأمل في قوله صامه موسى شكرا لله، معناه أن موسى عليه الصلاة والسلام تذكر النعمة العظيمة، وهذا صار شرعا وأكده نبينا عليه الصلاة والسلام أن يصام اليوم العاشر شكرا لله عز وجل أن أهلك طاغوتا من الطواغيت ونجى كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، أهلك الطاغوت فرعون الذي تكبر وصار جبارا في الأرض لا يبالي بسفك الدماء، بل حتى الأطفال يولد الطفل الصغير يخرج من بطن أمه ويتلقاه عسكر فرعون فيذبحونه، طفل صغير يذبح أبناءهم أبناء بني إسرائيل. قال بعض أهل التفسير إن الحامل لفرعون على قتل غلمان بني إسرائيل أنه علم في الكتب أنه سيزول ملك فرعون على يد غلام وولد من أولادهم، فهو يبحث عن الغلمان ويذبح هؤلاء الأطفال خوفا على ملكه ويرتكب هذا الجرم العظيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، وتأمل في قول الله وجعل أهلها شيعة، وما هو نتيجة ذلك؟ يستضعف طائفة منهم، حين فرقهم صاروا ضعفاء، وهذا ما يفعله أعداء الإسلام من يهود ونصارى وأذنابهم في أهل الإسلام. أعداء الإسلام يفرقون المسلمين حتى يتمكنوا من إضعافهم ويصير بأس المسلمين بينهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم، أي أمته، قال فمنعنيها، وقال وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويهلك بعضهم بعضا، فلا يتسلط علينا العدو إلا إذا صرنا فرقا وأحزابا وصار بعضنا يقتل بعضا. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الحاصل في أوساط المسلمين. فهذه عبر، فقصة موسى فيها آيات وعظات وعبر، ولا ينتفع بها إلا أهل الإيمان. نحن نقص عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، فالمؤمن يعتبر ويستفيد منها المواعظ. ومن هذه المواعظ التي يستفيدها المؤمن من قصة فرعون مع موسى التي تكررت في القرآن أكثر القصص، وهي من أحسن القصص، أن الله عز وجل إذا أراد أن يمكن لأوليائه وعباده فإنه لا راد لحكمه ولقضائه، وإذا أراد شيئا هيأ أسبابه. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يرثون من؟ يرثون الطاغية فرعون الذي تكبر في الأرض وعلى فيها حتى وصل به طغيانه إلى أن ادعى الربوبية والألوهية وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. أين ذهبت مملكته؟ أين ذهبت دولته؟ لا شيء، لا شيء، إن الله ليملي للظالم. فإذا رأيت ظالما يتجبر في الأرض فاعلم أن له نهاية، مهما طال ظلمه ومهما عظم شره فلا بد له من نهاية. فرعون يبحث عن الأطفال يريد قتلهم نجاة لملكه، فإذا به يربي عدوه موسى عليه الصلاة والسلام في بيته ويطعمه من طعامه. وانظر كيف ألهم الله أمه ووعدها أن يعيد لها ولدها، تلقيه في تابوت وترمي به في نهر النيل حتى يسلم من عسكر فرعون الذين أرادوا ذبحه كسائر أطفال بني إسرائيل. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، اقذفيه في التابوت فألقيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. سبحان الله، إن ربي لطيف لما يشاء، يتربى في بيت عدوه ويحاط في مملكته، يأخذه عدو لي وعدو له. وهذه آية وعبرة. وقال الله عز وجل لما وصل إلى بيت فرعون قال: ليكون لهم عدوا وحزنا. ولما رأته آسية زوجة فرعون تلكم المرأة الصالحة قالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، فنفعها الله به وآمنت بالله وصارت من أهل الجنة وابتليت في لذات الله، وقتلها الجبار الطاغوت فرعون. ومريم ابنة عمران قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فتربى في بيت فرعون، ولكن من رحمة الله به وحكمته سبحانه أنه لم يتناول من أحد، لم يلتقم ثديا، فخافوا عليه الهلاك. أمه أرسلت أخته تتبع أثره، قصيه، أي تتبع أثره، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، لا يشعرون أنها أخته. فلما رأتهم قالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ واستدل أهل العلم بذلك أنه يجوز أن يستأجر الإنسان مرضعة ترضع الطفل، وأنه لا حرج في ذلك. فرجعناه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وانظروا إلى ما فيها من القصص والعبر. لما أرسله الله إلى موسى إلى فرعون داعيا، ابتلي وهو في طريقه ببلاءات، من ذلك أنه لما دخل المدينة استغاثه رجل من بني إسرائيل، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه على قبطي من أقباط مصر، فوكزه موسى، وكز هذا القبطي، والقبطي هذا كافر، ضربه موسى ضربة ما أراد قتله لكن كانت فيه حتفه، كان في ذلك حتفه، ولكنه استغفر ربه من ذلك، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال أهل العلم يستفاد منه أن الكافر إذا كان في عهد بينه وبين أهل الإسلام فإنه لا يجوز قتله، ولهذا استغفر موسى عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في شرعنا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فموسى عليه الصلاة والسلام في قصته العبر والعظات، ومن هذه العبر أن الإنسان إذا أبلغ غيره من خطر يحدق به أن هذا ليس من النميمة، إذا كان هناك شر يحدق به. فرجل جاء وأخبر موسى بمؤامرة عليه أرادوا قتله، فخرج بعدها موسى خائفا يترقب، واستدل أهل العلم بذلك على أن الخوف الطبيعي لا يتنافى مع الإيمان. خاف موسى من العصا لما صارت حية، الخوف من الثعبان، الخوف من العدو ومن القتل، هذا خوف طبيعي. وإنما الخوف الممنوع الذي يمنعك من طاعة الله خوفا من الناس، أو أن تخاف من الجن والشياطين والسحرة، أو أن تخاف من أحد كخوفك من الله. قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفيها من العبر المكافأة على المعروف، جاءت لما جاء إلى أرض مدين ووصل إليها ورأى تلك الفتيات لا يسقين مع جملة الناس، ابتعدن عن مزاحمتهم ولضعفهم فسقى لهما، ثم جاءت إحداهما إليه تقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فهذا من المكافأة على المعروف. ثم خطب لابنته هذا الرجل، واستدل أهل العلم بذلك أنه لا بأس إذا رأى الإنسان رجلا صالحا فإنه لا بأس أن يعرض عليه تزويج ابنته منه، كما فعل عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض مع أبي بكر وعثمان فلم يجيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذكرها وأراد خطبتها. وهكذا من هذه الآيات والعبر والفوائد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مشروعية الإجارة. موسى عليه الصلاة والسلام بقي 8 سنين يرعى الأغنام مقابل مهر هذه البنت التي تزوجها من صاحب مدين. وأيضا من الفوائد والعبر فيه أن الإنسان إذا استأجر أجيرا لا يشق عليه، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ثم حصل من الآيات والعبر العظيمة لموسى أن صارت يده إذا أخرجها للناس بيضاء، آية من آيات الله، من غير مرض ولا برص. وهكذا جعل الله له العصا آية عظيمة يلقيها فتصير ثعبانا. لما ألقى السحرة حبالهم وخيل للناس أنها ثعابين، ألقى موسى عصاه فابتلعت تلك الحيات التي ظهرت للناس وهي حبال، وألقي السحرة ساجدين. ولما رأوا هذه الآية التي أبهرتهم كانت سببا في إيمانهم، وتوعدهم فرعون بالصلب والقتل وصبروا، وفعل فيهم فرعون ذلك، قتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم، لكنهم ثبتوا على الإيمان. وانظروا إلى قول الله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فرعون قد جمع الجحافل الكثيرة من الجيوش، حتى قال بعض المفسرين إنه جمع مئات الآلاف من الجيوش لقتال موسى ومن آمن معه. إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. قال الله فأخرجناهم من جنات وعيون. خرج فرعون لمتابعة موسى، وقال الله أخرجناهم من جنات وعيون. هو لا يدري فرعون أنه ما سيرجع إلى قصوره ولا إلى مملكته ولا إلى كنوزه ولا إلى بساتينه ومزارعه. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. قال الله عز وجل فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين عند شروق الشمس. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أين الفرار؟ البحر أمامنا وفرعون مع جحافله الكثيرة من الجيوش الجرارة خلفنا. ماذا كان جواب موسى المتوكل على الله مع رباطة جأش؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. عصا، ما عسى أن تصنع العصا في البحر، لكنه سبب، وهذه آية من آيات الله. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا، لا تخاف إدراك فرعون، ولا تخشى، لا تخشى من الغرق، أسلك أنت ومن معك. وقال الله له واترك البحر رهوا، اتركه على ما هو عليه. فخرج موسى ومن معه وتبعهم فرعون ومن معه. قال الله عز وجل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل، كأنه جبل من الماء. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين، أغرق الله فرعون ومن معه في العاشر من شهر محرم. غرق الله فرعون في البحر، أين ذهبت؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أين ذبح الصبيان؟ انتهى الظلم والجبروت الذي كان يفعل في هؤلاء الضعفة، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فاعتبروا عباد الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، يقول الله عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فهذا هو ما يتناسب مع هذا اليوم القادم علينا في هذه الأيام القريبة. واعلموا عباد الله أن هناك من الفرق الضالة المنحرفة الزائغة من حول اليوم العاشر من مناسبة تتعلق بنجاة موسى كليم الله وهلاك عدو الله فرعون إلى موسم لتأجيج الأحقاد والبغضاء في نفوس الناس على من سلف ومن سبق. إنهم الرافضة الذين اتخذوا اليوم العاشر موسما يجعلونه ليس موسما للصيام وإنما موسما للنياحة، فهم يضربون رؤوسهم ويضربون أجسادهم بالسلاسل والحديد. لماذا؟ يقولون إنهم خذلوا الحسين. الحسين بن علي رضي الله عنهما قتل مظلوما. الحسين بن علي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام مع الحسن هما ريحانتاي من الدنيا، وقال سيدا شباب أهل الجنة. ولكن لماذا يتقصد الرافض الحسين؟ لماذا لا يبكون على موت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ لماذا لا يبكون على مقتل علي رضي الله عنه وقد قتل ظلما وعدوانا من الخوارج؟ لماذا لا يبكون على الحسن وإنما يبكون على الحسين؟ الحسين اتخذه الرافض إلها من دون الله، فتسمعهم يدعونه يا حسينا يا حسينا، وأرادوا نقل هذه الثقافة المنحرفة إلى بلاد اليمن، فالمنابر التي سيطروا عليها في شمال اليمن تمتلئ بالصراخ واللعن للصحابة رضوان الله عليهم، مع أن الصحابة رضي الله عنهم أبرياء من مقتل الحسين، فليس في زمن الحسين صحابي شارك في مقتله أبدا، بل الصحابة براء من ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم أثنى الله عليهم في كتابه وأوجب الله علينا محبتهم، والذي يجب علينا نحوهم أن نترحم عليهم وأن ندعو لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان؟ قال الله قبلها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. من أجل ماذا تركوا ديارهم؟ من أجل ماذا خرجوا من بلدانهم؟ هل يريدون الأموال أم يريدون المناصب والتنافس عليها؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هذا في شأن المهاجرين. وماذا قال الله في شأن الأنصار؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المهاجرون والأنصار، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: تدري أول زمرة يدخلون الجنة من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: المهاجرون، يأتون باب الجنة فيقول لهم خزنتها: أو قد حوسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ إنما كانت سيوفنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. فيفتح لهم فيقيلون في الجنة 40 سنة، أي يستريحون، لأن الجنة ليس فيها نوم، فيقيلون فيها 40 سنة قبل دخول الناس. أخرجه الحاكم وهو في الصحيح العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا الأنصار، قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الذين بايعوا تحت الشجرة 1400، الذين حجوا مع رسول الله يزيدون على 100,000، والرافضة يقولون إن الناس ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 5. فهمهم الأكبر الطعن في هذا الدين والتشويه في حملته، ويزرعون هذه الطائفية والعنصرية في أبناء من تسلطوا عليه من المسلمين. فاحذروا عباد الله، وعلموا أبناءكم العقيدة الصحيحة، واعلموا أنه لا نجتمع مع الرافضة في أي شيء من أبواب الدين، فإنهم لا يؤمنون بربنا الذي نبيه محمد وخليفته أبو بكر. يقولون: إنما نؤمن بالرب الذي نبيه محمد خليفته علي. حتى في رب العالمين يخالفون فيه. فاحمد الله يا من هيأك الله في بلد تعرف السنة والعقيدة الصحيحة وتحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبرأ إلى الله ممن سفك دم الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ونبرأ إلى الله من الرافضة الذين يطعنون في صحابة رسول الله وينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون عذاب القبر وينكرون القدر، ولهذا يحرفون في المناهج. أركان الإيمان 5، صارت عندهم 5، حذف الإيمان بالقدر. لا إله إلا الله، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويتبع الدجال من يهود أصبهان من بلاد إيران 70,000 عليهم الطيالسة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم. فنسأل الله عز وجل أن يطهر بلاد اليمن من الرافضة. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا أمننا وديننا، اللهم احفظ علينا أمننا وديننا وعقيدتنا، وأصلح شبابنا، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من أوليائك وعبادك الصالحين، والحمد لله.